بسم الله الرحمن الرحيم. حلنا إلى ما مضى في قوله أسلمت نفسي إليك، ونأخذ ما يليها في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وذلك قوله ووجهت وجهي إليك، ولا شك أن معنى هذا التوجه مثل الدعاء الذي في الصلاة، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، والمقصود بذلك الإقبال على الله عز وجل كليا، كقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقول الله عز وجل أني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه. فهذا يتضمن، هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن لإقباله على ربه إعراضه عما سواه، وهو غاية في التوكل على الله والاعتماد عليه. وفوضت أمري إليك كقول الله عز وجل وفوض أمري إلى الله، والمؤمن على فرعون إن الله بصير بالعباد. وتفويض الأمور معناها أنه جعلها لله سبحانه وتعالى، جعل الأمور كلها لله. والتفويض نوع من التوكل على الله، تفويض الأمر. وفوضت أمري إليك، وهو مقتضى أن الأمر يكون لله سبحانه لا شريك له. وقوله في هذا وألجأت ظهري إليك، وألجأت ظهري إليك، يعني ليس المقصود حال نومه على الظهر فقط كما سيأتي مع هذه الألفاظ، ولكن المقصود في هذا الحال وفي غيره أني لاجئ إليك يا رب العالمين، وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والملجأ هو المستند، لجأ إلى الشيء استند إليه. ومعنى ذلك اعتصمت بك وأسندت نفسي إلى حفظك وعثمت عليك. وقوله رغبة ورهبة إليك جمع بين الرغبة والرهبة التي يجب على الإنسان أن يكون في سيره إلى الله على هذا الحال، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. وصف الله أنبياءه بهذا الوصف أنهم يدعون الله عز وجل وسائرون إلى الله على رغبة مما فيما عند الله من الخير، ورهبة مما عنده من عذابه. واجبنا المسلمين المسلم أن يرغب ويرهب. وما تسمعونه من بعض المتصوف أنه يقول إنما نعبد الله عز وجل محبة لا خوفا من ناره، هذا لا يجوز، وهذا القول محدث وهو ضلال. فإنه واجب الإنسان أن يخاف ربه ويرهب ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من عقابه إن بطش ربك لشديد، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهكذا الرهبة أيضا، الرغبة ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، فيلتمس فضل الله ويبتغي جنته ويبتغي رضاه رغبة فيما عنده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي أن يكون الإنسان كجناح بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، كما هو جناح الطائر كجناحي الطائر للإنسان. فإنه إذا غلب جانب الرهبة على جانب الرغبة ربما قنط فحداخله اليأس، قنط وجاخله اليأس، وإذا غلب جانب الرغبة ربما حصل عنده فتور في العبادة واتكال على يعني ماذا؟ على رحمة الله عز وجل بغير مقابل عمل. ومنهم من يقول عند موته ينبغي أن يغلب جانب الرغبة وإحسان الظن بالله لعدم إمكانية العمل، فليس معه في ذلك الحال إلا رغبته فيما عند الله وثقته بالله، وليس معه في ذلك الحال إلا حسن ظنه بربه. وهذا أمر قول جيد في الجملة لمن وفقه الله لذلك، أنه يكون سائرا على الرغبة والرهبة، لكن عند موته حين عدم قدرته على العمل يبقى عنده الرغبة فيما عند الله وحسن الظن به. وهذه خاتمة حسنة، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وجانب الرغبة والرهبة كتاب الله قائم على ذلك والسنة قائمة على ذلك، وترى كتب صنفت في الترغيب والترهيب، وترى كتاب الله يجمع بين الوعد والوعيد وبين الجنة والنار، يذكر أهل الجنة وما عد الله لهم ويذكر أهل النار وما له من الوعيد والعذاب والنكال. في كتاب الله كثير: إن المتقين مفازة، حدائق وأعناب، وكواب أترابا، وغير ذلك من الأدلة التي فيها الجمع بين الوعد والوعيد وبين الرغبة والرهبة. هذا معتقد أهل السنة وسيرهم إلى ربهم أنبياء الله ورسول الله وسائر من سار على ذلك في الرغبة والرهبة. ولا يمنع ذلك الحب في الله، بل هو واجب أن يسير برغبة ورهبة، وحب لله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان ومدارها بالأمر، أمر رسول الله بالهوى والنفس الشيطان، غاية الحب مع التذلل ومع الرغبة والرهبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله لا ملجأ، أي لا مكان يلتجأ فيه، أين يذهب، أين المفر؟ لا لجوء يلتجئ فيه الإنسان، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. فلا يعني يقي الإنسان واقي من ربه، لا ملجأ، وهذا شيء واقعي أنه لا ملجأ من الله، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فمن كان ظنه ذلك دفع به ظنه الحسن إلى العمل الصالح وإلى التقديم من الأعمال الصالحة ما يلقى الله عز وجل به وهو أبيض الوجه، لا ملجأ من الله إلا إليه. هناك ملجأ من عدو قد تفر إلى بلد آخر، أو تتقي كذلك من عدو في مكان آخر، ولما كان الحجاج يقتل العلماء فر منهم بعض الناس إلى صنعاء، وكان هناك من يتوارى فيختفي، قد ألف بعض أهل العلم توارين الذين يعني توارى فاختفى. قد يتوارى الإنسان من عدوه وقد يفر من عدوه، لكن أين تفر من الله؟ أين المفر؟ أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ أين المفر من الله؟ لا ملجأ. وهذا معتقد يجب أن يعتقده الإنسان، أنه لا ملجأ من الله، لا مفر من الله، لا شيء يقيك من الله، فما معك إلا الله سبحانه وتعالى تعود إليه فيقيك الشرور ويؤويك ويدفع عنك. وهكذا لا منجأ، ما ينجو أحد من ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه من نجاه نجا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فلا منجا منه إلا إليه، لا مفر منه إلا إليه، فلا ينفع ذا الجد منه الجد، لا ملك ولا جاه ولا منصب. قولها آمنت بكتابك الذي أنزلت، يعني المقصود به القرآن، ولكن قد يحمل على الجنس أي كتبك المنزلة لدلالة قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله، فدل هذا على أنه يؤمن بجميع الكتب، وسائر الأنبياء يؤمنون بجميع الكتب المنزلة من عند الله بكتابك الذي أنزلت. وهذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والإيمان به الإيمان بكتاب الله لأنه كلام الله وأنه حق وأنه يجب اتباعه وأنه يجب التعبد لله به وكل ما يتضمنه من معاني الإيمان به. فلو قال أحد أنا آمن بك أنا مؤمن بكتاب الله ثم هو معرض عن أدلته، معرض عن العمل به، معرض كذلك عن اتباعه، ما كان مؤمنا به كما أراد الله عز وجل. وفي هذا دلالة أن القرآن منزل، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وهو من الأدلة أن الله في العلو، الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، فهذا ما يستدلون به على علو الله. والذي أنزل الكتاب منهم فهو كلام الله سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وقوله في هذا أنزلت يدل أن المنزل هو الله سبحانه. أما قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فإنما إنزاله به بوحي بأمر من الله عز وجل، فهو مرسل من رسول الله جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت يدل على أن الآمر فاعل، كونه أمر بإنزاله ونزل دفعة إلى بيت العزة، ثم كان ينزل على حسب الحالات، على حسب الحالات. فلما أنزل الله، فلما قال الله سبحانه وتعالى، لما قالوا قلاه ربه نزل، وما ما ودعك ربك وما قلى، ولما سألوه عن الروح قال نزل، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا، ولما قال تبا له أنزل الله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهكذا ينزل على حسب الحالات. فجمهور العلماء على أثر ابن عباس الثابت عنه أن القرآن نزل في ليلة مباركة، ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر جملة إلى بيت العزة، ثم كان ينزل مفرقا حسب الحالات، وهو كلام الله عز وجل، منه بدا وإليه يعود، حرفه وأصواته، بحرفه وصوت، بحرف وصوت، ونبيك الذي أرسلته وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واجب الإيمان به أنه رسول الله حق، وأنه رسول الله تجب طاعته، وأنه رسول عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، مرسل من الله أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا مع الرسول للبلاغ المبين. ونبيك الذي أرسلت، أي نبيك الذي أرسل، ما قال رسولك الذي أرسلت، قال نبيك الذي بعث نبيا ثم صار رسولا، فإنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فصار بين نبوته وإرساله مدة، نبئ بصدر من إقرأ خمس آيات، وأرسل من قم فأنذر، نذارة قم فأنذر بخمس آيات من أول مدثر. فبداية أمره النبوة، ثم صار إلى الرسالة، وهو رد على من يقول مقام النبوة في برزخ بين الرسول وفوق فويق الرسول ودون الولي، يعني هؤلاء ضلال أن النبي دون الولي، بل إن النبوة أرفع من الولاية، فكل نبي ولي، وليس كل ولي نبي، فإن المتقي ولي وليس بنبي، إن المتقين المؤمنين أولياء، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. فالله قد أثبت للمؤمنين المتقين الولاية ولم تثبت لهم النبوة، فهؤلاء ضلال الذين يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعلوا يعني أن النبوة رتبها أعلى، رتبتها أعلى يعني من النبوة، ضلال. فإنك قال ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلة من ليلتك مت على الفطرة، يعني إن مت فارقت روحك الحياة، فارقت روحك بدنك، فليس الموت هو فناء الأرواح، فهذا معتقد باطل كما أبانه ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح وكتاب الروح، كتاب الروح نعم، وغيره من أهل العلم. ليس الموت هو فناء الأرواح، هذا معتقد الدهرية، نموت نحيا وما يهلكنا إلا الدهر، حتى جاء عن بعض المشركين أنه أخذ عظم الرفاة وقال أيحيي الله هذا فيفته بيده، فأنزل الله قل ما يقول متى هذا، إنما يحيي العظام وهي رميم، يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، الموت في الليل الموت حال النوم، يصير موت يعني فراق الروح الجسد، وإلا النائم ميت، موت دون فراق جسده لمن لم يقبض الله روحه، بدليل قول الله سبحانه الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى على الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وبدلالة قول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، قال الله يا عيسى إني متوفيك أي منيمك فيما يذكر، ورافعك إلي أي يرفعه حيا في حالة نومه، ورافعك إلي، ولهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لا يزال حيا وسينزل حكما عدلا يكسر الصليب ويضع الجزية ويقري بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أهل السنة على ذلك، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا عند النوم الحمد لله الذي أحيانا عند اليقظة من النوم الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فالنائم ميت لكن موت ليس فيه فراق الروح للجسد، لا تزال الروح متعلقة بالجسد في هذا الحال، فالروح لها تعلقات بالجسد عديدة، تعلق الروح بالجسد في حال حياته في بطن أمه، وتعلق الروح بالجسد في حال يقظته في الحياة الدنيا، وتعلق الروح بالجسد في حال نومه في الحياة الدنيا، وتعلق الروح بالجسد في حال موته في البرزخ، وتعلق الروح بالجسد في حال دار القرار إما جنة أو نار، فهي متعلقة لها خمس تعلقات فيما ذكر أهل العلم الروح بالجسد، وكل حال من هذه التعلقات يختلف عن حال الحال الآخر، فتعلق الروح بالجسد في حال نومه تختلف عن حال يقظته، حال يقظته نباها وكذلك إدراك وتكليف، وحال نومه الروح متعلقة به لكنه غير مكلف، أن رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. فإنك إن مت من ليلتك أي من تلك الليلة التي ذكرت فيها هذا الذكر مت على الفطرة، وهذا يدل أن الفطرة هي الإسلام، وإسلام النفس إلى الله سبحانه وتعالى بلسان الحال والمقال وتوفيض الأمور إليه وامتثال شرعه ودينه، هذا مقتضى إسلام النفس، فقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وتوجيه الوجه إليه دون شرك ودون أصغر ولا أكبر، وجهت وجهي إليك والإقبال عليه بلسان الحال والمقال والإعراض عما سواه، تفويض الأمور إليه والتوكل إليه والالتجاء إليه والدعاء والتضرع دون دعاء من سواه ممن لا يقدر على النفع ولا الضر في ذلك الحال، وألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك يعني كقوله سلمت نفسي إليك وإلا سواء ألجأ ظهره أو جنبه كما سيأتي أنه ينام على جنبه أفضل، وإنما نام على ظهره فإن النبي قد نام على ظهره ونام على جنبه، نعم استلقى على ظهره ونام على جنبه الأيمن رغبة ورهبة إليه، جمع بين الرغبة والرهبة التي هي من أمور التوحيد والتوكل على الله والثقة به. فهذه كلها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولهذا قالوا لو أنه ترك الإنسان على ما فطره الله ما كان إلا موحدا فلم يكن مشركا بالله، ولكن يحصل له التهويد أو التنصير من ناقل ينقله عن هذه الفطرة، كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال يا مسلمانه، فإنه على الفطرة الإسلام مولود على الفطرة، كما تولد يعني الأنس ليس فيها جماء ليس فيها قرناء، بمعنى على هذا الحال مفطور على هذا الحال. فهذه هي الفطرة، فطرة الإسلام، الناس مفطورون. ولهذا انظروا حفظكم الله إلى أناس يكونون عندهم غفلة لكن يحبون الله، فأتي تدعوهم تجد عندهم الرغبة والرهبة والخشية والامتثال والاستقامة والدين، الدين فيهم، حبة الدين كامنة فيهم على جهلهم، ولو بلغ بهم الجهل مبلغا تجد محبة الدين وأدب الدين وكذلك الحياة ومسوسمات الدين فيهم. بينما الذين مسخت فطرهم بالأهواء الفتن والقلاقل هذا تجد عنده صاحبها، تجد صاحبه قد تغير في فطرة، نقله عن فطرته ناقل آخر حتى زين له الأهواء فصار لا يرى ولا يحب إلا ما أشرب من هواه. أنا سمعت كلمة مرة بعض الناس قال الإخوان المسلمون عوام مسخت فطرهم، عوام قد تغيرت فطرهم. فالشاهد من هذا أن بعض الناس يعني تأتي إليه يأتي ناقل ينقله عن محبة السنة، محبة الاتباع، محبة الأخلاق الجميلة، محبة كذا، وينقله ناقل يهوداني. قال ابن أبي العز قال ما قالوا المسلمان إنه جال على الإسلام، على فطرة الله التي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله، لا أحد يستطيع. إنك لا تهدي من أحدك إن الله يهدي من يشاء، فهذه خلق الله عز وجل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم قالوا بلى، فهم مفطورون على الإيمان بالله عز وجل. من مات على هذا مات على فطرة الإسلام، وفعلا هذه عقيدة تضمن والله التوحيد توكل على الله والرغبة والرهبة والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان بكتبه وإيمان برسوله والإيمان بسائر ما أمر الله الإيمان به، فتضمن هذا الحديث جميع شرائع الإيمان، الإيمان بها. وإن أصبحت أصبحت خيرا، انظر فائدة هذا الحديث وهذا الذكر، فائدة أخروية ودنيوية. فمن توفاه الله عز وجل، وكمل الناس الذي ينام ما يقوم، ما ينام ما يصبح إلا إلى القبر، ينام ما يستخلص فارقت روحه جسده، ما هو قال سكتة قلبية، ما هو قال اختناق، ما هو قال كذا، ما هو خلاص مات. فالشاهد أنه إنسان يتجهز في مثل هذا الحال على أنه قد ربما يحيا إلى هذه الدنيا يقوم إليها، وربما يحيا يعني يصير حياته إلى البرزخ. بين أصبحت أصبت خيرا، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بمعنى أقر وأعترف، أبوء لك أي أقر لك وأعترف، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر، أقر بذنبي، أبوء لك أي أقر لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ما قال أبوء لك بذنبي لأنه من هو الذنب لله عز وجل، بل يتوب يتوب إلى الله، وأقر بذنبي فاغفر لي فاغفر. من مات على من قالها فمات من يومه دخل الجنة، قالها حين يصبح، ومن قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. وهذا نظيره، أصبت خيرا مت على الفطرة، مت على الفطرة، ومن مات على فطرة الله مات على الإسلام، ومن مات على الإسلام ما مات من المفلحين، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذي يموت على هذا الذكر معتقدا له مات على فطرة الإسلام، هذا الإسلام هنيئا له، والله خاتمة حسنة من قال هذا الذكر ومثل ذلك الذكر ومات عليه مات على خاتمة حسنة. وقول أصبت خيرا هذا مبهر. أي خير يا أي خير يعني نفسر به؟ ما نستطيع نقول مثلا أصبت رزقا دنيويا، أصبت عافية، أصبت كذلك حسن خلق، أصبت كذا، لا. ولكن هذا لفظ عام يشمل كل خير، يشمل كل خير. من أصبح على مثل هذا الذكر معتقدا له، أصبح على مثل هذا الذكر أصبح وهو معتقد مثل هذا، لا شك أنه في خير، أنه في خير بما تتضمنه كلمة الخير من معنى واسع. فيصبح مرزوقا من الله، ويصبح معافى من الله، ويصبح من شريح الصدر طيب النفس نشيطا، ويصبح كذلك آمنا في سربه معافى في بدنه، ويصبح في سعادة أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتتضمن الحياة الطيبة مثل هذه المعاني. إذا أصبح على طاعة الله وذكره أصبح في حياة طيبة بما وعده الله سبحانه وتعالى به في دنياه أخرى، في دنياه أخرى بما يطول تعداده. فإنك تدخل فيه ما شئت من معاني الخير ولا تستطيع حصر ذلك. والشاهد بارك الله فيكم المحافظة على هذا الأذكار التي تتضمن مرضاة الله سبحانه وتعالى، تتضمن عقيدة صحيحة، تتضمن أقوالا مرضية لله سبحانه وتعالى وذكرا نافعا. قال وفي رواية في الصحيحين البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول يا فلان، قالوا أسيد بن حضير، ومنهم من يقول هو نفسه صاحب هذا القصة صاحب التوجيه الأول الثاني، إذا أتيت مضجعك، وتذاكرنا بالأمس أنه أعم من نومه بالليل، فلو قال هذا في الليل والنهار أجر وهو ذكر لله، فلو قال ذلك أيضا كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان في حق من خرج وقال ذلك الذكر. فنعم أيوة من ليلتك، إذا قلت هذا من ليلتك فصارتك هذا ليلتك من التغليب. وإلا فالإمام أحمد وجماعة من أهل العلم يقولون في حديث يعني ذكر المساء إذا أتى أحدكم إلى فراشه فقال كذا وكذا، يقولون هذا شامل لأذكار الليل والنهار، وإن كان الجمهور يخصونه بالليل، وإنما ذكر ذلك تغليبا لأنه قد يتوفى في نوم النهار وقد يتوفى في نوم الليل. طيب من يؤمنه أنه ما سيموت إلا في نوم النهار نوم الليل؟ محتمل أنه يقوم نوم النهار ويقوم. وأيضا من يؤمنه أنه يكفى من شر الشيطان في حال نومه وتخبطات الشيطان إن لم يذكر الله عز وجل؟ ثم عموم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الانتشار يكون بعد أي نوم كان، بعد نوم نهار أو ليل، هل صح والله أعلم أنه عام في نوم الليل والنهار. إذا أتيت مرجعك فتوضأ، أي إذا أردت، أي سمعناه أنه إذا اضطجع يتوضأ، بعد الاضطجاع غالبا للنوم خاصة الذي هو مرهق ومتعب. نعم، إذا أتيت مرجعك فتوضأ كقوله فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، سمعنا أنه يفرق يقرأ لما بعد ينتهي واستعاذ، لا، استعيذ قبل القراءة حتى لا يلبس عليه الشيطان قراءته. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، وكان الصحابة يفعلون ذلك. وهكذا أيضا إذا دخل أحدكم الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، إذا أراد، ليس معناه أنه يدخل يغلق بابه ويقول اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث. إذا أتى أحدكم أهله، إذا أراد، يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجملة من هذه التي تفيد الإرادة والقصد والنية. إرادة معنى قصد ونوى. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني ما نهى أنه يقوم في الصلاة بعدما يقوم يغسل وجهه. إذا أردت أن تقوم للصلاة وأنت محدث فاغسل وجهك، توضأ وضوءك، توضأ وجوهكم وأيديكم، ورفق الآية. فتوضأ، استدلوا إذا قمتم بأنها تضم الإرادة واستدم أدمجوها النية، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم وقصدتم، فقال الإرادة هي النية، استدلوا بالآية أنها تضم النية في الوضوء الصلاة. وضوءك للصلاة، والوضوء للصلاة معروف يعني يبدأ من واحدة واثنتين وثلاث، فإن الواجب فيه مرة مرة ثم مرتين مرتين، وأحسنه أفضله ثلاثا ثلاثا. ولا يفهم من ذلك أنه يتمسح، مجرد ينظف وجهه كما يقول بعضهم غسل يديك ونظفها حتى لا تصاب مثلا تصبح ما فيها كورونا وما إلى ذلك، لا، بل تغسيل وضوء، وفي هذا نظافة، وفي هذا أمر تعبد يستفيد نظافة ونشاطا، وكذلك أجورا وأجورا. فإنهم في هذه الآية نصحوا في بلاد الكفار، كانوا ينصحونهم إذا قاموا من النوم يتمضمضون ويستنشقون يغسلون أيديهم، وهكذا أيضا يسمون التعقيمة يغسلون أيديهم، وما غسلوا أطرافهم ومسحوا رؤوسهم وما هم عند الوضوء يعني. وقد أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن تفسير بما يتضمن النظافة والنزاهة، وما يتضمن كذلك الأجور لله الله عز وجل. فتوضأ، وضوءك للصلاة، وضوء هو تنظف والتجمل، مرعى وضيئة جميلة. ثم اضطجع على شقك الأيمن، هذا أدب آخر. الحديث الأول تضمن آداب الذكر، لكن ليس فيه ترتيب أولي وآخري، فإنه تقدم بعض يعني يكون أولا الوضوء مقدما قبل هذه الأذكار، ليس معناه أنه يقول هذه الأذكار ويضطجع على جنبه ثم يتوضأ، ولكن الحديث في رواية أتى بالترتيب وذكر ذلك مؤخرا، ذكر ذكره مؤخرا، وإنما هذه الرواية أتى بها النووي لا للترتيب، فهي صدر الحديث لا آخره. إذا أتيت مضجعك أردت أي توضأ وضوءك للصلاة، وهذا الوضوء بالإجماع مستحب ليس بواجب، إنما أمرت بالوضوء للصلاة، يصرفه هذا الأمر صارف له أنه لا يأمر بالوضوء إلا للصلاة، فهذا مستحب. لو نام الإنسان لغير وضوء ما يأثم، ولكن ترك الأفضل. حديث نوم الجنوب كان على وضوء، حس على أنه فليتوضأ نوم الجنوب وهو على وضوء، فاستحب للجنوب أن ينام على وضوء، وإن لم يجد ماء تيمم ونام. وأيضا ما هو واجب للجنوب أن يتوضأ على الصحيح، إنما مستحب في هذا وذاك. ثم اضطجع على شقك الأيمن، أي على الجانب الأيمن، وهذا الأمر للندب لا للإيجاب، أوامر لها عدة معاني، منها أنه أمر إرشاد. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وجماعة من الأطباء فضيلة النوم على الجانب الأيمن، أنه أنشط للروح، وأن القلب يكون متدليا لأنه في الجانب الأيسر، فلا يستغرق في نومه بل يكون أنشط له. وأيضا يذكرون أنه أريح روحيا، والنوم ذكر ابن القيم أنه على اليسار أريح بدنيا، وفي هذا نظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى بدنا وروحا. منهم من يقول نوم يعني الصحة أريح بدنيا على الشمال لارتياح القلب، ولكن روحيا نوم الصالحين على الجانب الأيمن. والشاهد أنهم ذكر ابن القيم نبذة من هذا تقرأ في موضعها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا هذه لما فيه من صحة روحية وبدنية، دلنا ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. شقك الأيمن، والاضطجاع على الشق الأيمن هل هو من أول ارتياحه؟ يعني إن كان يحتاج إلى الاستلقاء حتى يأخذ نفس راحة، أو الاستلقاء قبل أن ينام إلى جانبه الأيسر حتى يريح جسمه قليلا، فإنه قد يتعب البدن إذا استلقى بوقت طويل على جانب آخر، ثم يكون حال نومه إذا شعر بالنوم على الجانب الأيمن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في حال من يرى رؤية مثلا تقلقه رؤية سيئة، قال وينقلب على جانبه الآخر، قد يكون الأيمن فيشرع له أن ينقلب على الجانب الأيسر، يستعيد من الشيطان ينفذ على شماله وينقلب على جانبه الآخر، فدل على جواز النوم على الجانب الآخر حيث الجواز، وإنما هذا الأفضل. وإن احتاج إلى الجانب إلى النوم على الجانب الآخر كأن يكون حصل له حلم يعني فيه قلق أو ما إلى ذلك فعل، أو احتاج إلى الراحة شيء من الراحة ثم ينام على جانبه الأيمن، ويتعود الإنسان في النوم على الجانب الأيمن حتى لا يستريح في النوم إلا عليه لمن تعود ذلك، ويرتاح في النوم عليه. بعض الناس تعودوا بالانبطاح، ولهذا يطرح على ظهره ما ينام، يطرح على جنبه ما ينام، ينبطح على بطنه ينام، هذا حسب التعود، وهي أبغض نومه هذه ضجعة، أبغض ضجعة. يسمونها نومة العساكر، يعني هما على إطلاق هي نومة الغافلين غالبا، يعني كثير منهم ربما الذي ما يعتني بمثل هذه الأذكار كذا قد يحصل منهم هذا. فتوضأ وضوءك ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر الحديث اللي تعلم أن هذا صدره وذاك آخره نحو، ثم قال نحوه، قال الحديث نحوه رب مزيد كلمة، واجعلهن آخر ما تقول، يعني حتى يكون هذا الفطرة. قد جاء في آية الكرسي جعلها آخر ما تقول، فسواء جعل هذا أو آية الكرسي كلها الفطرة، لا يقربك شيطان ليلة كذا، فإنه يصير الفطرة فلا يقربه الشيطان. فتارة يقول هذا ويجعله آخر كلامه، لأنه هناك أذكار أخرى لو قالها وجعل آخر الذكر هذا هذا الفطرة، ولو قال هذه الأذكار ومنها هذا الحديث وأخر آية الكرسي هذا الفطرة، وإن قال ذكرا آخر مثلا وبغته النوم ونام عليه مثل بسمك اللهم أموتي فنام أيضا هذا الفطرة، لأنه مات على فطرة الله وعلى طاعته على اسم الله. وينبغي أن يكثر من الأذكار قبل نومه، لا يقتصر على ذكر واحد، ولا سيما إن جاءه تقلب وابتعد عنه النوم وعرق في نومه، فإنه يكثر من الأذكار، يكثر من ذكر الله عز وجل حتى يأتيه النوم. ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومزات الشيطان وأن يحضرون، أمثال هذا. والناس في هذه الأزمنة يعانون بشدة من القلق لشدة الفتن والمضايق، وأيضا الأمراض، وكذلك أيضا تسلط الشيطان، ويعني بعد كثير منهم عن الله عز وجل، فتجده يتقلب بشدة إما لأمراض إما لهموم ومشاكل عليه تنتابه وإما فلا علاج أنجع من هذه الأدوية الشرعية تعالج به هذا الحال، تعالج به هذا الحال. ومن ذلك أيضا شرب اللبن الحليب، ما هو اللبن هذا، شرب الحليب قبل النوم، حليب محلى بالعسل، فاير محلى بالعسل، ذكر الأطباء أنه أيضا يأتي فيه نوم هادئ لمن كان عنده قلق، وجرب هذا فاير الحليب الفاير محلى بالعسل يشربه ثم ينام. ذكر بعض الأطباء أن أكل حبتين من الموز قبل النوم باشرة كلها ثم ينام، يقول ثقل المعدة فيأتيه شيء من النوم، الله أعلم بهذا. لكن ذاك فيما يتعلق بالحليب قد ذكروا الأطباء وجربوا جرب ذلك. طيب هذا عبارة عن استرسال فيما يتعلق بالمهدئات، أحسن من هذه المهدئات الكيماوية، فإن من اعتادها واستمر على هذه المهدئات من أجل النوم ربما ما ينام إلا عليها، ويتعب بعد ذلك تعبا شديدا، يعاني من ذلك معاناة شديدة. فلو أنه مثلا ما جاءه النوم فمسك سورة البقرة وقرأها واستلقى هكذا يقرأ، ما يدري لقد أتاه النوم ويقرأ. ويرشدون إلى أن تأخذ كتاب وتقرأ إذا ما جاءك النوم، فتأخذ كتاب وتقرأ وأنت مستمد إلا قد فلت الكتاب ونمت أو طرحت الكتاب ونمت. الشيطان عدو ما يريد الإنسان يستفيد من وقته، حاربه في وقته، فإذا رأى من الإنسان إقبال على طاعة الله ربما تنحى عنه الشيطان. وقوله في هذا واجعلهن آخر ما تقول فيه فائدة، أنه يجعل الإنسان آخر كلامه ذكر الله، ومن كان آخر كلامه ذكر الله كان يعني على خاتمة حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوم الدهر، وأن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالذي يحتضر الذي يحتضر وقال لا إله إلا الله مثلا من الظهر ثم استعجم مات عليها ما مات على غيرها، أو قال لا إله إلا الله يعني قبل ساعة ثم سكت ما تكلم شيء مات عليها، لا تشغله، قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لا تشغله هذا قلب، إلا إن أتى بكلام وهذرم ما إلى ذلك الكلام لا بأس أن يلقن حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله وبرفق ولي وكلمة هادئة، لأنك ترى من كبار السن ومن المريض المقلق بالمرض أنه تفاعلات شديدة حالة صعبة، فمثل هذا يحتاج إلى رقة كلام ولا سيما من أحب الناس إليه، ويحتاج إلى مسايسة شرعية أن يلقن، أو يكون بعض السلف كانوا إذا حضروا عند الميت مثل من أبي حاتم أو أبي زرعة من أبي حاتم أو أبي زرعة تذكروا عنده سند حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة فساقه بسنده وقاله مات، ساقه بسنده قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال كان لا إله إلا دخل الجنة مات. الشاهد أنهم شوف كانوا ما يقلقونه بل يكونون على أنهم يذاكرون حتى يسمعها هو، فلا بأس بتلقينه بكلام جيد، أما القلق والإزعاج والكيب النار وهو في حالة مثلا كل حين يختبرونه مات أو لا، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أوصى قبل موته يعني عند الاحتضار أنه لا تقلقوني يعني لا تزعجوني خلوني أخذ راحتي أي عند الموت يعني أذكر الله وأخذ راحتي، لأنه كل حين يقلقونه بالكهرباء مات ولا ما مات مات ولا ما مات. نعم. طيب هذا ما يتعلق بفضيلة أن يكون آخر كلام الإنسان ذكر الله وخروجه من الدنيا على ذكر الله وكذلك مواظبة على ذلك، ولهذا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي صني بأمر أتشبث به، جاء في بعضهم زيادات تنظر فيها أدخل به الجنة، هو أدها هذا، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، قال أهل العلم هنيئا لمن كان لسان رطبا من ذكر الله فإنه ربما يموت وذاكر الله، لكن لذلك لسان رطبا بالمعاصي والسب والشتم وقاسية من ذكر الله والأغاني واصل من الأغاني ربما يموت على غفلة، فهذا الحث في رطوبة اللسان على ذكر الله فيه تعويد للإنسان أن يبقى ديدنه فيموت عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه، وأيضا من كان ديدنه شيئا قد يوفق له ويموت عليه، لأن سنة الله الجارية في خلقه أن من كان على خير توفاه الله على الخير ولا يظلم ربك أحدا، فهذا من التعود والمواظبة أن يموت على ذكر الله، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لهم عادا ذلك. طيب هذا نموذج من أذكار وهو أدخله في كتاب اليقين والتوكل لما يتضمنه من هذه المعاني العظيمة في اليقين والتوكل، فكل فقراته متضمنة لهذا المعنى، وهو من أبلغ الأحاديث في الباب في اليقين والتوكل، وإلى هنا بارك الله فيكم. تأكيد الالتجاء إلى الله عز وجل في جميع الأحوال، تجديد العهد مع الله عز وجل في كل حال، واستحباب قول هذه الجمل قبل النوم استحبابها استحبابا مؤكدا، الختم بها ختم يومه وعمله ذلك اليوم بهذا الذكر، نعم تنطوي عليه المعاني عظيمة، تحسين الحال مع الله عز وجل، حث على الوضوء قبل النوم لينام على طهارة كاملة. نعم. كذا نعم.
أو ممكن نقول هي سواء.
إذا كان على طهارة أفضل، إن كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إن كان على طهارة أفضل، إن كان على غير طهارة يقوله كان يذكر الله على كل أحيانه، جمع بين هذا وهذا أن هذا الأفضل، جمع بين الحديثين. الطهارة أن يذكر الله على طهارة، أمر طيب أن يبقى على طهارة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، سواء الحفاظ عليه من حيث أن يكون متوضئا ما استطاع من ذلك، أو الحفاظ عليه باعتبار لا يحافظ عليه أي أنه لا يكون قائما به ومؤديا له إلى المؤمن لأنه من أجله يصلي وصح صلاته، نعم حمله عليه جيد، وليس بعسير الإنسان أن يكون على طهارة ويذكر الله على طهارة، استحب أن يكون القارئ القرآن على طهارة، وإن قرأ القرآن على غير طهارة فذلك فاضل، لكن دون الحال الأول الحديث كره أن أذكر الله على غيره. الطهارة، ولحديث كان يقرأ يذكر الله على كل أحيانه.